درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر العقوبات الشرعية وهو يذكر عقوبة الزنا، شرع في ذكر عقوبة السرقة. قال رحمه الله: وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ المال في اختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور أو الحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية.
بارك الله فيك. هذه إحدى ملازم سورة الأنعام، ذكر الشنقيطي رحمه الله في كتاب العذب النمير مسألة، قال رحمه الله: أطبق عامة العقلاء أن المظالم التي تتظالم بها الناس في دار الدنيا ويكون بعضهم ظالما بعضا ومعتديا على حق بعض، قال: إنها هي الست المعروفة بالضروريات، إنها هي الست المعروفة بالضروريات، ستة أشياء، وهي أولها الدين، الثاني النفس، الثالث العقل، الرابع النسب، الخامس المال، السادس العرض. قلت: قال الآمدي في الإحكام: المقاصد الخمسة التي لم تخلو من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، يعني هنا لم يذكر العرض. وقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وذكر هذا الكوراني وابن أمير الحاج وغيرهم كالنووي رحمه الله. فهذه كما سمعتم الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع والملل بإقامتها وبالمحافظة عليها، ومنها حفظ المال، وحفظه يكون بقطع يد السارق، وهكذا أيضا سبق لكم الكلام في أمر الزنا، وهذا من حفظ النسب، وهكذا من حفظ الأعراض. فهذه الخمس أو الست على حسب ما سمعتم محرمة في الشرائع كلها، وهذا يدلنا على أن هذه الأمور يعني من الأمور التي فطر الناس على تركها محاربتها، لكن هنالك من يشد من الناس ومن يتسلط عليه الشيطان فيقع فيما يقع فيه من هذه المحذورات الخطيرة. فذكر هنا ابن القيم رحمه الله قطع يد السارق. قال الألوسي في الإكليل في قوله تعالى: والسارق والسارقة، قال: هذه الآية أصل في قطع يد السارق والسارقة. والسارق هو المكلف الذي يأخذ مال غيره خفية ليس له شبهة، وعند الجمهور يكون هذا المال نصابا، عند الجمهور يكون هذا المال نصابا، فمن أخذ مال غيره وليس له شبهة فيه وهذا المال محروز في مكان، أي محفوظ في مكان، وأخذه بطريق الخفية لا بطريق الظهور والانتهاب، فهذا هو السارق. وابن القيم رحمه الله ذكر هنا أن الله عز وجل جعل الحد الذي يقام على السارق أن تقطع يده اليمنى، هذا إذا كانت السرقة لأول مرة، فتقطع هذه اليد من أجل أن يحصل الكف عن السرقة. فإن السارق هذا لو ضرب كما يجلد من يشرب الخمر لما كان ذلك كافيا في زجره ومنعه في الغالب عن الوقوع في هذه الجريمة، لكن عند قطع يده فهذا من أسباب ضعفه وعجزه عن التسلق وعن يعني التنقيب وما أشبه ذلك من الأمور. وكذلك أيضا لما قطعت يده يصير عبرة للآخرين، عندما ترى يده مقطوعة يعرف الناس أن هذا كان سارقا فقطعت يده، فينزجر من ينزجر بذلك. وقد جعل الله إقامة الحدود على الجناه من باب إصلاحهم وكف شرهم، ومن باب زجر الآخرين والتحذير من الوقوع في ذلك. اقرأ.
وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف.
الجلد هو 80 جلدة. قال الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهذا الذي رمى المحصن وهكذا المحصنة رماه بالزنا، رماه بالزنا، فإذا رماه بالزنا رميا صريحا، إذا رماه بالزنا رميا صريحا، فهذا يقام عليه حد الجلد 80 جلدة لما اعتدى به على الرامي، إذا كان ليس عنده 4 شهود على ما قال في فلان. اقرأ.
فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة.
الأنواع الثلاثة وهي القصاص، وإن شئت تقول في القتل، فإن القتل أعم يشمل القصاص ويشمل غير ذلك كالقتل على الردة وإلى غير ذلك وقتل الساحر وإلى آخره. القتل وهكذا القطع وهكذا الجلد. فالعقوبات يقول الشرعية هي دائرة على هذه الأنواع الثلاثة.
كما دارت الكفارات على 3 أنواع: العتق وهو أعلاها والإطعام والصيام. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب 3 أقسام: قسما فيه الحد فلم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يرتب عليه حدا وشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام والظهار وقتل الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك، وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم، والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك.
بارك الله فيك. ذكر هنا على أنه سبحانه وتعالى جعل العقوبات والتأديبات على من يخطئ ومن يعتدي على أنواع وعلى مراتب، وهذا كله من مراعاة الشريعة للأحوال ومن قيامها على العدل وعلى الإصلاح. العدل وعلى الإصلاح. قوله هنا قسما فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وهذا قد سبق ذكره ما كان فيه إما حد القتل وإما حد القطع وإما حد الجلد. قال وقسم لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان، والأحاديث في ذلك واضحة وظاهرة في هذا، والوطء في الإحرام والظهار وقتل الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك، فهذه فيها كفارات مع تفاوت مراتب الكفارات. مع تفاوت مراتب الكفارات، وأعلاها ما كان فيه صيام شهرين متتابعين، وهذا بالنسبة لأحوال الحاصلة الآن. ولا سمعتم أن أعلاها ما كان بعتق رقبة، وبعدها ما كان فيه صيام شهرين متتابعين، والثالث ما كان فيه إطعام 60 مسكينا. ثم قال: وقسم لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبعيا، يعني أن طبائع الناس لا تقبل هذا، أن طبائع الناس لا تقبل هذا، قال: كشرب البول والدم وما أشبه ذلك. قال: والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد، يعني أدنى ما رتب عليه الحد وأدنى ما رتب عليه التعزير، فعندنا بعد الحد التعزير، فإن مرتبة التعزير فوق مرتبة الكفارة، فوق مرتبة الكفارات. قال هنا: كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة، يعني هذا مع النساء ومع النساء غير المحارم، فيكون بالصورة هذا الشخص قد وقع في ذنب يظهر في أول أنه صغير، لكن إذا تتابع فيه صار خطيرا ومضرا على صاحبه، مع أنه يجوز يعني من جهة يعني كتأديب وهكذا يجوز يعني التأديب لمن عرف منه هذا. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينيه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان خارج بيته فظن أن رجلا ينظر إلى داخل البيت، يعني اطلع إلى النساء، فقال: لو أعلم، يعني لو تيقنت، لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عيني، يعني دليل على أن من يتعمد هذا الأمر لا سيما إذا كان الأمر إلى هذا الحد أنه يتعمد النظر إلى داخل البيوت وما أشبه ذلك من الأماكن، كمن يكشف حجابا لينظر إلى النساء، كمن يفعل حركات، فهذا يشرع تأديبه، هذا يشرع تأديبه كما سمعت.
وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع: أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم، كالوطء في الإحرام والصيام، وطرده الوطء في الحيض والنفاس، بخلاف الوطء في الدبر، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر.
قوله هنا: أحدهما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم، كالوطء في الإحرام. المرأة مرأة الرجل هي مباحة له، لكن إذا صارت محرمة صارت محرمة عليه، وهكذا إذا كانت صائمة الصيام الفرضي، إذا كانت صائمة صيام الفرض فإنه لا يجوز له أبدا أنه يأتيها، إن كانت صائمة صيام تطوع، إن كانت قد استأذنت وأذن لها ثم يعني جاء إليها فيكون هذا من عدم حسن تصرفه، وإن كانت صائمة صيام تطوع بدون إذنه فلها أن تفطر وله أن يأتيها كما جاءت بذلك الأحاديث. قال: وطرده الوطء في الحيض والنفاس، يعني هكذا أيضا حرم الوطء في الحيض والنفاس، فإن يعني هذا التحريم حاصل وفي ذلك كفارة. منهم من يرى أن الكفارة في الحيض والنفاس، فمن أتى امرأته وهي حائض أو وهي نفاس أنه يتصدق بدينار، وفي بعض الروايات بنصف دينار كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله: بخلاف الوطء في الدبر، قال: ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح. هذه فائدة مهمة، لأن الدبر اتيان الرجل امرأته في دبرها هذه من الأمور الخطيرة، لأنه أتاها في محل لم يعد لذلك ولم يسمح له بذلك، فهو يعني محرم تحريما كبيرا وشديدا، وهو يعني كما يسمى باللوطية الصغرى. قال: فإنه لا يباح في وقت دون وقت، هذا محرم على جهة التأبيد، محرم على جهة التأبيد، وحرم الله اتيان هذا المكان لعدم صلاحيته لذلك، ولما في ذلك من النجاسات، لما في ذلك من النجاسات. فالاعتداء بالإتيان، بإتيان المرأة في هذا المحل المكروه يعتبر من الاعتداء الكبير. وقد جاءت الأحاديث في لعن من أتى امرأة في دبرها، وفي أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وكلام أهل العلم في بعضهم أن هذا يعني من الكفر عياذا بالله، لا سيما إن استحل ذلك الشخص، إن استحل الشخص أن يأتي امرأة في دبرها فهذا من الكفر عياذا بالله. وقال هنا فهو بمنزل التلوط، التلوط يعني بالوقوع في فاحشة اللواط يعني في الرجال. قال وشرب المسكر.
النوع الثاني ما عقده الله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحله، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد، ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيه ما بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير، ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه.
هذه تفاصيل طيبة. لا يجتمع الحد والتعزير كما سمعتم، فإذا أقيم الحد باعتبار الجناية في الحكم الإسلام فيها حد، فهنا لا حاجة للتعزير لأن الحد أعظم من التعزير، الحد أعظم من التعزير. وبعض العلماء يرون في بعض المسائل يكون فيها تعزيرا إلى جانب الحد، لكن هذا هو الأصل الذي ذكره ابن القيم، هو الأصل. قال إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير، فكل اعتداء وظلم على الآخرين يعني ليس فيه حد هو اعتداء على الآخرين، فالأصل أن هذا فيه التعزير، إلا أن يكون قد جاء فيه غير التعزير ككفارة وما أشبه ذلك، فيكون العمل على حسب الضوابط وبحسب الأدلة الشرعية. قال ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، لا يجتمع الحد والكفارة، لأن الحد عقوبة كبيرة والكفارة تأديب خفيف، تأديب خفيف، فلا يعني الحكمة تقتضي ألا يجتمع وألا حاجة للكفارة في من قد أقيم عليه الحد، ولا حاجة للحد في من كان ذنبه إنما يؤدب بالكفارة فقط، لأن الذنب ما يصل إلى أن يعاقب بالحد.
وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام، وطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة، فقيل يجب التعزير لمن تهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية.
ابن القيم رحمه الله ذكر هذا ولم يرجح شيئا، والصحيح هو أنه لا يجتمع التعزير والكفارة، فما وردت فيه كفارة فلا تعزير، وما ورد فيه تعزير فلا كفارة، هذا هو الصحيح، لأن القول بالاجتماع يحتاج إلى دليل، القول بالاجتماع يحتاج إلى دليل. فمثلا الذي يفطر في نهار رمضان بطريق الجماع، بطريق جماع امرأته، فهذا قد جاء التأديب بالكفارة، عتق رقبة، فإن لم فبصيام شهرين متابعين، فإن لم فبإطعام 60 مسكينا. هنا لا يقال يعزر، هنا لا يقال يعزر، بخلاف من يفطر في نهار رمضان، من يفطر في نهار رمضان ويجاهر بالإفطار فهذا ما جاءت الشريعة بكفارة عليه، فهذا يكون مرده إلى أمر التعزير، يكون مرده إلى أنه يعزر للإفطار والمظاهرة والمجاهرة به لأنه داع إلى انتهاك حرمات الشهر الكريم وإلى الجرأة على الأحكام والفرائض بتركها والمؤاذة للمؤمنين إلى غير ذلك. فهذا يكف ويؤدب, هذا يكف عن فعله ويؤدب على ما حصل منه كما سمعتم, بخلاف من ارتكب, يعني من كان إفطاره بسبب الجماع فقد جاءت العقوبة والتأديب بالكفارة. إذن هذا هو الراجح إن شاء الله.
فصل. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان, نوع على القلوب والنفوس ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان, أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب, والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه, وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين, وهي أصل عقوبة الأبدان.
بارك الله فيك. العقوبات القدرية التي يجريها رب العالمين على العصاة, وسمعت من العقوبات القدرية منها ما يكون بسبب ترك العقوبات الشرعية, ترك إقامة العقوبات الشرعية, ومنها ما يكون بسبب ذنوب ليس فيها عقوبات, ليس فيها حدود شرعية, كالعقوبة على الكبر والرياء والعجب والغرور. هذه أمراض في القلوب, هذه أمراض في القلوب, فيعاقب الله أصحابها بما يعاقبهم به من أنواع العقوبات. قال نوعان, على القلوب والنفوس, والقلب والنفس هنا معنى واحد, يعني على القلب والنفس والعقل والروح, هذه كلها مردوا إلى شيء واحد. ونوع الأبدان هذه النوع الثاني, والثالث على الأموال. قال والتي على القلوب نوعان, أحدها آلام وجودية يضرب بها القلب, هذه من عقوبات الله عز وجل, أن الله يضرب قلب العبد ويسلط عليه من أنواع الأمراض والآفات التي تضعف سيره والتي تفسده والتي يعني تجعل فيه الضعف والوهن إلى غير ذلك, مما يمرض به القلب ويضرب ويعني يحصل له من الآفات ما يحصل. قال والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه, أي عن القلب. وذلك أن الشخص إذا ارتكب الذنوب وأحاطت الذنوب بقلبه وصار قلبه غلفا وصار وطبع على قلبه وختم عليه إلى آخره, فهنا تقطع عنه المواد التي يصلح بها القلب, فلا يتعظ ولا ينزجر ولا يقبل ذلك, فتزداد أمراضه, تزداد أمراضه وتقوى الآفات المتمكنة منه والمتسلطة عليه عياذا بالله, حتى يصير هذا القلب كما قال رسول كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا, ويصير هذا القلب أسيرا, أسره الشيطان وأسير أسرته النفس الأمارة بالسوء, وأسير أسره هواه, هوى الشخص, فيصير أسيرا بين يدي هؤلاء الأعداء له الثلاثة, الشيطان والنفس والهوى عياذا بالله. قال وعقوبة القلوب أشد العقوبتين, عقوبة القلوب أشد من عقوبة الأبدان. وأما ما عليه فهم كثير من الناس, وهي أنهم إذا ارتكبوا ذنبا أو ذنوبا ولم يروا عقوبة في أبدانهم أو في أموالهم قالوا الله غفور رحيم, وظنوا أنه لا عقوبة, ظنوا أنه لا عقوبة, ولا يعلمون أن العقوبة قد وقعت على قلوبهم حيث حصل أن الله عز وجل سلط على هذا القلب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى وأهمله وجعله أسيرا بين هذه, فيجهلون هذه العقوبة الخطيرة, ويجهلون أن القلب هذا تحول من أن يكون عامرا بالنور, عامرا بالقوى, عامرا بالصلاح, آمرا بالقوة إلى آخره، إلى أن صار قلبا أسيرا للشهوات، أسير الشهوات وأسير الشبهات عياذا بالله، فيجهلون هذا. قال: وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، بمعنى أن أكثر ما تعاقب الأبدان بسبب فساد القلوب، لأن الجوارح إنما هي جنود للقلب، فالقلب ملكها، فهي تطيعه وتخدمه وتنفذ مطالبه ومراده، فيعاقب البدن وتعاقب أعضاء البدن عقوبات تابعة لعقوبات القلب. وبعد أن يعاقب القلب، فعقوبة القلب قبل، وعقوبة القلب أصل لعقوبة الأبدان.
وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ، وصارت عيانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار.
18 من شهر جماد الآخرة لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com